الجبال والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة لها ثلاث طبقات. العنصر الرابع والأخير من العناصر الأولية عبارة عن الأرض، والأرض لها أحكامها الخاصة، وبهذه الأحكام الخاصة تمتاز عن بقية العناصر الأولية أو الأجسام المركبة الأخرى. فيذكر المصنف والشارح عليهم الرحمة بعض هذه الأحكام، فمنها الأرض باردة، والبرودة الأرض باردة، والبرودة من الكيفية الفعلية. إذن الأرض تتصف بكيفية فعلية باسم البرودة، وقد مر هذا المعنى سابقا على أن الأرض أبرد أو الماء أبرد، بالحيث ربما الماء يكون أبرد لأنه يلصق العضو المماس للماء كما ينفذ داخل العضو، فيحس الماء بالبرودة أكثر مما يحس بالتراب، ولكن حسب الدليل العقلي في الواقع وفي نفس الأمر ربما التراب والأرض يكون أبرد من الماء حقيقة وفي نفس الأمر، لأن الأرض أبرد عن السخونة وعوامل السخونة كالشمس وما شابه ذلك، بخلاف الماء، الماء أقرب للسخونة، فإذا ذاتا الماء يكون باردا، إلا أن التراب ربما يقال أبرد أو الأرض أبرد من الماء. من الأحكام المختصة بالأرض أنها يابسة، بمعنى ما يقابل البلة والبلل، إذا كان المراد من الرطوبة البلل فاليابس ما يقابل الرطب، أو المراد اليابس أنه لا يتشكل بأشكال بسهولة، أو المراد من اليابس ما لا ينقسم إلى أقسام بسهولة أي بصعوبة. والأرض نجد فيها هذه المعاني الثلاث، يابسة بمعنى عدم انقسامها بسهولة، أو بمعنى عدم تشكلها بأشكال مختلفة بسهولة، أو بمعنى أنها ليست رطبة وغير مبللة. هذه بالنسبة إلى الأرض. فيبوسة الأرض أيضا من الواضحات ومن الظاهر بالوجدان، بالتجربة، بالاستقراء، بالمشاهدة. من أحكام الأرض أن الأرض البسيطة شفافة، طبعا وقع اختلاف بالنسبة إلى شفافية الأرض، لا الأرض الذي نشاهده، الأرض الذي نشاهده والذي نعيش عليه والذي نعيش عليها هي أرض مختلطة بالعناصر الأخرى، بل الأرض البسيطة شفافة. ولكن بعض نقضوا هذا المعنى بالقمر، إنما قالوا بشفافية الأرض لبساطتها، قالوا لأن الأرض بسيطة وكل بسيط يكون شفافا، نقضوا هذا المعنى بالقمر على أن القمر بسيط ولكن مع ذلك له لون وليس شفاف، ولكن ننقض هذا المعنى على أنه ربما له لون ولكن لرقة اللون وشفافية اللون يرى ما وراءه كالزجاج وكالبلور له لون، ولكن أيضا نشاهد ما وراء الزجاج، فعليه ليس النقد الأول تاما نقضي بساطة الأرض وشفافية الأرض بالبساطة، نقضه بالقمر على أنه بسيط وشفاف، بسيط وغير شفاف لأنه ملون، هذا النقض كأنما في غير محله. على كل هذه من الأحكام التي ترتبط بالأرض. وهناك حكم آخر أصبح محط للاعتراك والاختلاف الآراء بين القدماء وبين المتأخرين، وذلك عبارة عن حركة الأرض أو سكون الأرض، هل الأرض ساكنة أو متحركة. كثير من القدماء يذهبون إلى سكون الأرض ويقيمون على ذلك الأدلة، وقد أقام ابن سينا في كتاب الشفاء وعليكم بالمراجعة أدلة القوم الذين يقولون بسكون الأرض. ومنهم من القدماء أيضا كما عليه اتفاق المعاصرين، كما عليه أثبت يعني العلم الحديث على أن الأرض متحركة. بالنسبة إلى تحرك الأرض وقع اختلاف بين القدماء لا عند المتأخرين، على أنها متحركة نحو الفوق أو متحركة تحتان نحو التحت أو متحركة على نحو الاستدارة. الحق كما عند المتأخرين أن الأرض يعني أصبح هذا المعنى من المسلمات، من المسلمات أن الأرض متحركة، وحركتها على قسمين، حركة وضعية وحركة انتقالية. الحركة الوضعية تدور حول نفسها في مكانها ويتولد من هذه الحركة الليل والنهار، والحركة الانتقالية تدور حول الشمس ويتولد من هذه الحركة الفصول الأربعة. عليه من المسلمات هذا المعنى الآن، ولكن عند القدماء باعتبار الوسائل العلمية المتطورة العصر الحاضر لم تكن، كانت كلها حسب الإحساسات وحسب الإحساس وحسب التجارب أنذاك، والتجارب أنذاك كانت ناقصة، فلذا وقعوا في حيث وبين بالنسبة إلى سكون الأرض أو حركة الأرض وكيفية الحركة إلى فوق إلى تحت نحو الاستدارة، وقعوا في اختلاف. فالشارح عليه الرحمة في زمانه لم تكن تلك الوسائل الكاشفة لحركة الأرض على أي نحو، لذا كأنما ينكر حركة الأرض بنحو الفوق والتحت وحتى بنحو الاستدارة. والحال إنكاره يتوقف على الحس، يعني بما أنه يراه بالحس، مثلا ينكر أنه لا تنزل إلى تحت الأرض. لماذا؟ يقول لأنه لو رمينا حجرا إلى فوق قالت الأرض تنزل إلى تحت، يلزم أنه الحجر لا يصل إلى الأرض، كلما أراد الحجر أن يصل إلى الأرض يلزم أن ينزل الأرض، تنزل الأرض عليه لا يصل، وكذلك إلى فوق يلزم أنه عندما نرمي الحجر إلى فوق والأرض صاعدة إلى فوق يلزم أنه الأرض تصل إلى الحجر، ولماذا الحجر ينزل إلى الأرض؟ الأرض تصل إلى الحجر. يعني هذه حسب مشاهداتهم وحسب يتصورون من الكرة الأرضية شيء صغير كأنما ويصعد وينزل. وأما بالنسبة للاستدارة أيضا عندهم دليل على أن الأرض لا تدور بنحو الاستدارة، ولو ألقينا الحجر إلى فوق لما سقط في نفس المكان، يلزم أن يسقط في مكان آخر مثلا لو كان على نحو الاستدارة، والحال لم نجد هذا المعنى. هذا طبعا يعني أنا بنظري دفاعا عن الشارح عليه الرحمة، أنه باعتبار المشاهدة وباعتبار الحس أنذاك، نعم هذا دليل واضح ومقبول، يعني لابد أن يكون الإنسان منصف، الإنصاف نصف الدين أو كل الدين، لابد أن الإنسان يكون منصف في قضاوته العلمية، أنه العلماء آنذاك باعتبار لم يكن معهم تلك الوسائل التي يمكن أن يكشف، ولم يكن عندهم السفن الفضائية هذه يصعد إلى الفضاء بأبولو أو ما شابه ذلك حتى يجدون حركة الأرض بأي نحو، حركة انتقالية أو وضعية إلى فوق أو إلى تحت أو بنحو الاستدارة. لذا حكمهم صحيح يعني بالدليل حسب ما عندهم من الأدلة، قياس شكل الأول يلزم أن يكون صحيح واقعا. لو كانت الأرض تنزل إلى تحت فعندما نرمي حجرا يلزم أنه لا يصل الحجر إلى الأرض حسب القياس الشكل الأول، تمام؟ حسب القياس الشكل الأول يلزم أن يكون صحيح طبعا، وقصد هذا القياس الشكل الأول لم يكن ثابتا، العالم متغير وكل متغير حادث يثبت على أنه العالم حادث حسب القياس الشكل الأول يثبت على أن العالم حادث، لكن أثبت لنا تغير العالم أنه كيف العالم متغير. كذلك ما نحن فيه يقول إذا كانت الأرض تنزل مثلا وكلما تنزل الأرض يلزم أنه لا يصل الحجر، مع أنه نجد الحجر يصل، إذا الأرض لا تتحرك نحو السفلية نحو التحتية وكذلك نحو الفوقية ونحو الاستدارة. على كل فوقع نزاع، نعم هذا من الإنصاف ومن احترام علماء العلم.
باطل في الدوائر
نعم
لا باطل باطل أي صورة كان.
أكو شيء مهم عندنا، موضوع مهم دائما، يعني هذا الموضوع مما يقوله أساتذتنا السيد النجفي حفظه الله، يقول دائما لما يذكر قول الطرف أي كان، طبعا أولا الموضوع لا ارتباط له بالدرس بس باعتبار يوم الأربعاء لا بس لا اسمح لي، صح كلام علميات وليس بالأخلاقيات، لكن أكو موضوع مهم وهو أنه عندما ينقل القول لا يذكر القائل. لماذا؟ لأنه ربما هيبة القائل عظمة القائل يأخذ الإنسان يكون جامدا في فكره، لذا لا يمكنه يرد ذلك القول، هذا مسلم. لما يقال القول الشخصي كان يقال بنقيل هذا القول صحيح ولا، حسب الملكات التي عندنا حسب الأدلة عندنا نحس ذلك القول أنه صحيح أن نرتضي به، وإلا فلا، فاضربوا عرض الجدار مهما كان القائل، هذا صحيح. ولكن مع ذلك من الإنصاف ومن الآداب أنه الإنسان عندما يذكر قول الآخرين لا يذكره على وهنه، إنما لابد أن يعطي له ما أوجه، لابد أن يعطي له يعني يعطي له فالصيغة صيغة اللي تكون موجهة للقول. عند ذلك يعالج هذا القول مع ثوبه الجديد مع ملامحه الجديدة، يعالج ذلك القول صحيح أو لا. فما نحن فيه بالنسبة لهذا القول صح باطل، لأنه أثبت العلم الحديث بطلان هذا القول. ولكن عندما نكون آنذاك ونعالج القضية ونعالج القول ونحن نعاصر العلامة الحلي عليه الرحمة، إذا كنا بهذا المقام نعاصره نجد أنه كلامه منطقي. يعني لو كنت تلميذ العلامة آنذاك لرضيت بقول العلامة آنذاك، لأن محيط آنذاك يقتضي قبول هذا القول كما كان مرضيا عند العلامة وعند تلامذة العلامة لم يرد عليه أحد. ولكن في زماننا هذا لما تطور العلم طبعا نجد أنه القول القديم غير صحيح. لكن هل يعني أنه هذا القول القديم باطل؟ إذن من يقول به من الباطل أصحاب الباطل؟ لا، هذا ما يعني هذا المعنى باطل. إذا نحن يعني عايشنا ذلك الظرف لوجدنا أنهم من أهل الحق، من أهل الحق وأتباع الحق وكلامهم حق. لا كل والأرض، قال والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط، ساكنة في الوسط طبعا أنه وسط الأرض ساكن أو الأرض ساكنة في الوسط من دون تحرك، شفافة لها ثلاث طبقات، لها ثلاث طبقات آنذاك، ولا العلم الحديث أثبت للأرض طبقات أكثر من ثلاث، طبقة غازية موجودة للأرض، طبقة بخارية موجودة للأرض، العلم الحديث أثبت هذا لا لا يعني بطلان ثلاثة أطباق أو ثلاث طبقات. أقول ذكر أو ذكر للأرض أحكام، ذكر المصنف للأرض أحكاما خمسة. الأول إنها باردة لأنها كثيفة، وقد سلف البحث في أنها أبرد العناصر. الأرض هي أبرد العناصر في الواقع وفي نفس الأرض. الثاني إنها يابسة، الأرض يابسة، وهو أيضا ظاهر في الوجدان بالتجربة. الثالث إنها ساكنة في الوسط، وقد تنازع في ذلك جماعة من القدماء، فذهب قوم إلى أنها متحركة إلى السفل أو إلى السفل، وآخرون إلى العلو، وآخرون بالاستدارة، والحق خلاف ذلك. يعني كأنه والحق خلاف ذلك كله، خلاف ذلك كله. ولما وصل الحجر، وإلا لماذا الحق خلاف خلاف الحركة الأرضية بنحو العلو أو بنحو السفلية أو بنحو الاستدارة؟ يذكر هذا البرهان وهذا الدليل، هذا القياس. وإلا جاذبية الأرض كشفها نيوتن، نيوتن قبل أعوام كشفها جاذبية الأرض، وإلا ما كانت موجودة إلى ذاك.
كما العلامة كل هناك من قال لنا الأرض تدور استدارتها ودفاع الأخبار إلى القول العلامة من ذلك الأخبار، وهو رد عليه.
قول العلامة يدل على أنه الأرض ساكنة،
هناك من هو قائد متحد، هذا يرد على هذا.
إذن يعني قول العلامة عند نفسه يعتبره حق، يعتبره
كان باطل،
كان باطلا عندما يقول بالاستدارة، ولكن عند نفسه عند تلامذته كان حقا. وإلا والحق خلاف ذلك كله، لماذا؟ وإلا لما وصل الحجر المرمى إليها إن كانت هابطة. حجر نرمي إلى الأرض يلزم أنه، أو نرمي إلى فوق وينزل الحجر، يلزم أنه لا ينزل الحجر، لأنه كلما ينزل تنزل الأرض أيضا بمقدار نزول الحجر. أو عندما نرمي الحجر من فوق إلى الأرض يلزم عدم وصول الحجر إلى الأرض. وإلا لما وصل الحجر المرمى إليها إلى الأرض إن كانت هابطة، هذا أولا. ولما نزل الحجر المرمى إلى الفوق، حجر رميناه إلى الفوق، إذا كانت الأرض صاعدة يلزم أنه لا ينزل الحجر، إنما الأرض تصعد وتلاقي الحجر. ولما نزل الحجر المرمى إلى الفوق إن كانت صاعدة، ولما سقط على الاستقامة، لو كانت الأرض مستديرة في حركتها، إذا الحجر عندما نرمي إلى فوق يلزم أنه لا يسقط على نحو الاستقامة، على نحو خط مستقيم إلى الأرض، والحال بالوجدان نجد أنه يسقط على خط مستقيم على الأرض. هذا تدرون لماذا؟ كما ذكرت يعني الحق، لو عشنا مع العلامة في أجواء العلامة، الحق مع العلامة، لأنه بالحس اعتبار لم يجدوا حركة الأرض حسا، حركة الأرض لم يجدها حسا، فلذا يقول بأن الأرض ساكنة، اعتبار لا يجد حركة الأرض، حركة الأرض حسا. والحال الأرض لسعتها ولحجمها الكبير الإنسان لا يحس بحركتها، ولا الجبال كلها تتحرك والأرض كلها تتحرك، وجعلنا الجبال أوتاد لكي لا تميد الأرض من حركتها السريعة، ربما تميد وتتفسر، فجعلنا الجبال أوتاد بمنزلة الوتد حتى يثبت هذا الأرض. وإن كان أخيرا ابن باز عليه لعنة الله يذهب إلى أن الأرض ساكنة لأنه بهذه الآية يستدل أن الأرض ثبت الله الأرض بالوتد بالجبال، فالأرض إذن ثابتة وليست ساكنة، والحال ثابتة من أن تميد، يعني من الهلاك، من الانحراف، من الانفساخ، من الموت أو من الميد، أنه تميد. نعم الله سبحانه وتعالى ثبتها من الانحراف في مسيرتها بالجبال، ولكن هذا لا يدل على أن الأرض ساكنة. فمن يقول في زماننا هذا بسكون الأرض فهو من قول سخيف جدا كما يذهب إلى ابن باز، من يقول في زماننا هذا، لأن الوسائل العلمية أثبتت، والعلم الحديث أثبت على أن الأرض متحركة. من يقول بزمان هذا قول سخيف. حتى ابن باز عنده كتاب، يعني عنده فتوى على أنه كل من يقول بحركة الأرض فهو كافر، كل من يقول بحركة الأرض فهو كافر، لأنه يخالف القرآن الكريم، يعتبر أنه هذه مخالفة للقرآن لهذه الآية الشريفة فهو كافر. ومحمود الصواف، محمد محمود الصواف الشيخ الصواف، يرد ابن باز مع أنه في مكة ومن علماء أبناء العامة من العراق في موصل، لكن الآن تقريبا 25 سنة في مكة. هذا يرد في كتاب مفصل تحت عنوان الفلك والمسلمون، وقد أهدى إلي ذلك الكتاب، هو المؤلف أهداه إلي. يذكر فتوى ابن باز، ويرد ابن باز على أنه هذا مخالف للعلم الحديث. كيف تقول بهذا وكيف تحكم بكفر من يقول بحركة الأرض؟ يلزم أنه جميع المسلمين، بناء على قول ابن باز يلزم أنه جميع المسلمين من الكفار ومن المشركين والعياذ بالله. على كل وهابي المسلم والحق خلاف ذلك كله، وإلا لما وصل الحجر المرمى إليها إن كانت هابطة، ولما نزل الحجر المرمى إلى الفوق إن كانت صاعدة، ولما سقط على الاستقامة إن كانت متحركة على الاستدارة. وقد أشار في هذا الحكم إلى فائدة بقوله في الوسط، قال ساكنة في الوسط، وهو الرد على من زعم أنها ساكنة بسبب عدم فنائها. عدم قول ساكنة في الوسط ردا على من يقول أنها ساكنة باعتبار لأن الأجسام متناهية، إذن هذا الجسم الأرضي ساكن لأنه جسم وكل جسم متناهي، فالأرض بما أنه متناهي فهو ساكن. يقول لا، يكون الأرض بطبيعة الأرض، لذا قال ساكنة في الوسط، يعني ساكنة بطبيعتها، الأرض بطبيعتها تكون ساكنة، ردا على من يقول أنها ساكنة لتناهيها. وهو الرد على من زعم أن الأرض ساكنة بسبب عدم تناهيها، لأن الأرض غير متناهية من جانب السفلي لا من حيث الطابع، وبيان بطلان هذا القول ظاهر لأن الأجسام متناهية، أنه غير متناهية من جانب السفلي، غير متناهية من جانب السفلي. لماذا غير متناهية من جانب السفلي؟ نعم لا، لأن الأرض مكانها السفلية باعتبار ثقيلة، وكل ثقيل ينزل إلى الأسفل، فبما أن الأرض ثقيلة يابسة ثقيلة، فحركة طبيعتها يجب أن تكون حركة سفلية، لأنه بعض الأشياء حركة طبيعتها علوية كالدخان والبخار، وبعضها سفلية كالتراب كالأرض. فإذا الحركة الطبيعية للأرض، الحركة الطبيعية في مقابل الحركة القطرية كما مر سابقا، الحركة الطبيعية للأرض هو عبارة عن حركة سفلية تحتية، فبما أن الأرض دائما تتحرك إلى السفل قالوا بعدم تناهي هذه الحركة، بعدم تناهي الحركة السفلية. المصنف يقول الأجسام متناهية، إذا بما أنه الأجسام متناهية حركتها أيضا تكون متناهية، يوما ما تنتهي الحركة. فعليه قول المصنف ساكنة في الوسط إشارة إلى رد من يقول أنها متحركة إلى السفل لأنها غير متناهية، بما أنها غير متناهية الحركة في السفل فدائما تتحرك إلى السفلية وإلى الأسفلية، فقال لا، إنما هي ساكنة في الوسط، يعني وسطا واقفة ساكنة. ربما ساكنة في الوسط لا يستشعر منها سكونها المطلق، ساكنة في الوسط في مقابل من يقول أنها متحركة إلى التحت إلى الأسفل، فقال المصنف لا، ساكنة في الوسط يعني لا إلى فوق ولا إلى تحت، ولكن هذه الساكنة في الوسط باعتبار لا إلى فوق إلى تحت، لا يعني من هذه العبارة لا يستدل على أنها ساكنة وثابتة، لأن المصنف في كتبه يذهب إلى حركة الأرض، كذلك العلامة يذهب إلى حركة الأرض في بعض الكتب الأخرى. فعليه ساكنة في الوسط إنما أراد بهذه العبارة لا السكون المطلق للأرض أنها ساكنة وغير متحركة، بل المراد وإلا السحاب يجري أو الأرض تجري كما يجري السحاب، لما ترون جريان السحاب ولا ترون جريان الأرض، الأرض تتحرك كما يتحرك السحاب، الجبال تتحرك كما يتحرك السحاب. والعلامة وحاجة نزيل الدين صوتي عليهم الرحمة معتقدين بهذه الآيات الشريفة، وهم من أساطين علم الفلك. يعني العلامة وحاجة نزيل ليس فقط من الفقهاء أو من المتكلمين، بل هم من أساطين ومن عباقرة علم الفلك، كما لهم كتب كثيرة في علم الفلك وفي تحقيقات فلكية، عندهم تحقيقات فلكية بحيث يختصون بهذه التحقيقات. على كل، فساكنة في الوسط لا يدل على سكون الأرض مطلقا، إنما ساكنة في الوسط باعتبار العلوي والسفل، أنه لا تذهب إلى عالي ولا تنزل إلى داني، إنما ساكنة في الوسط. لكن هذه الساكنة في الوسط باعتبار العلوي والسفلية هي متحركة بحركة وضعية ومتحركة بحركة انتقالية، ساكنة في الوسط ولكن مع ذلك متحركة بحركة وضعية، في وضعها تتحرك تدور حول نفسها كل يوم كل 24 ساعة مرة واحدة، كما تدور حول الشمس كل سنة، كل سنة شمسية تدور حول الشمس مرة واحدة، مدار الوضعي والمدار الانتقالي تنتقل. وابتعادها وقربها عن الشمس يكون فصل الصيف، وابتعادها عن الشمس يكون فصل الشتاء، لأن حركتها ليست على نحو دائرية، إنما حركة الأرض نحو الشمس على نحو شكل البيضي، يعني يقرب مثل رأس البيضة، يقرب عن الشمس تقرب عن الشمس وتبعد عن الشمس في حركتها. فلذا يكون النهار طويلا وتارة يكون النهار قصيرا. وقد أشار في هذا الحكم إلى فائدته بقوله في الوسط ساكنة في الوسط، أشار إلى هذه الفائدة، وهو الرد على من زعم أنها ساكنة بسبب عدم تناهيها من جانب السفل. قال ساكنة لأنها غير متناهية من جانب السفلية لا من حيث الطابع، يعني سكونها لا من حيث الطابع، فأجاب أنه هذا القول باطل، وبيان بطلان هذا القول ظاهر لأن الأجسام متناهية. الرابع إنها شفافة، وقد وقع فيه منازعة بين القوم، فذهب الجماعة إليه لأنها بسيطة فيلزم شفافيتها، وذهب آخرون إلى المنع لأننا نشاهد الأرض، هذه الأرض التي نشاهدها المختلطة، فإن كانت بسيطة فالمطلوب، هذه الأرض المشاهد، فإن كانت بسيطة فالمطلوب، ويلزم أن يكون غير شفاف، وإن كانت ممتزجة بغيرها كانت الأرضية عليها أغلب من العناصر الأخرى، فيلزم شفافيتها باعتبار الغلبية، يلزم شفافيتها، والحال لا نجد الشفافية، فعليه يلزم أن تكون الأرض بسيطة وغير شفافة كالقمر. لأننا نشاهد الأرض، فإن كانت بسيطة فالمطلوب، على أنه بسيط وغير شفاف، وإن كانت ممتزجة بغيرها بغير الأرض كانت الأرضية عليها أغلب من بقية العناصر، فكانت الشفافية أغلب، وليس كذلك بالوجدان وبالمشاهدة، وليس كذلك، فعليه يلزم أن يكون أي أن تكون الأرض بسيطة أو مركبة غير شفافة، خلافا لمن قال بشفافية الأرض. ولكن إنما نقول بشفافية الأرض بناء على الأرض البسيطة، الأرض البسيطة يعني التي لم يكن فيها عنصر آخر من العناصر لابد أن تكون شفافة. نعم هذه الأرض التي نعيش عليها إنها غير شفافة لأنها تركبت العناصر الأخرى، العناصر الأولية وحتى العناصر المركبة من العناصر الأولية، فلذا نجدها تحجب وغير شفافة. وأما الأرض البسيطة بما هي أرض بسيطة كالنار البسيطة، كيف النار شفاف فكذلك الأرض شفافة. ثم نقضوا كبرى القضية، يعني أنه نشاهد الأرض، فإذن بما أنه نشاهده يلزم أن يكون غير شفاف، على أنه القمر، نقض بالقمر على أنه القمر شفاف مع أنه القمر بسيط، على أن القمر بسيط مع أنه له لون، وكل ما له لون فهو غير شفاف. لكن نجيب هذا النظر على أن القمر إذ كان بسيطا، كان القمر بسيطا وكان له لون، لا يدل وجود اللون على عدم شفافيته، لأنه ربما يكون له لون لكن مع ذلك شفاف كالماء وكالزجاج. الماء والزجاج، الماء الذي واحد يكون طبق على طبق ربما يكون فيه اللون لكن مع ذلك شفاف. فإذا ليس كل ما له لون فهو غير شفاف، بل ربما فيه لون وربما يكون شفافا. فالأرض مع أن لها لون مثلا كالقمر ولكن شفافة أيضا. على كل القناة والبئر وطبقة مخلوطة بغيرها، بعضها منكشف وهو البر، البر منكشف يختلط بعناصر أخرى، ومنكشف نراه وهو مكان عيش النباتات والحيوانات والإنسان، وبعضها أحاط به البحر، بعض هذا الأرض المختلط أحاط به البحر. إذن للأرض طبقات حسب رؤية ذلك الزمان، حسب مشاهدة ذلك الزمان. الأرض المحضة الخالصة من كل عنصر، من كل عنصر أولي أو مركب، والطبقة الثانية طبقة الطينية التي يكون فيها، في هذه الطبقة الطينية يكون فيها القنوات والآبار، والطبقة الثالثة الطبقة المكشوفة المختلطة بالعناصر الأخرى وهي التي نعيش عليها، سواء كانت طبقة برية أو طبقة بحرية. المسألة الثالثة في البحث عن المركبات، بعدما عرفنا العناصر الأولية وكانت عبارة عن النار والهواء والماء والأرض، طبعا عندما يرسم هذه الكرات والأفلاك التسعة يرسم على شكل دائرة، فلذا يرسم دائرة على شكل الأرض ثم بعد ذلك دائرة أخرى عبارة عن كرة الماء، ثم دائرة ثالثة عبارة عن كرة الهواء، ثم دائرة رابعة عبارة عن كرة النار، ثم دائرة خامسة عبارة عن كرة القمر، عبارة عن فلك القمر. عندما يصل إلى القمر يعبر عنه بالفلك، فلك القمر، ثم هكذا فلك المشتري والعطارد والشمس إلى أن يصل إلى فلك الثوابت الفلك الثامن، ثم فلك آخر يحيط بالكل وهو بسيط أيضا ومنبسط، بسيط ومنبسط، ويسمى بالفلك الأطلس أو الفلك التاسع. يوجد رسم هذا المعنى الذي ذكرته في كتاب الأفلاك شرح التغميني، شرح التغميني من الكتب الفلكية، يبحث عن هذه الطبقات وعن هذه الكرات، ويعتبر الكتاب الثاني الدرسي في علم الأفلاك، لأنه الكتاب الأول الدرسي في الحوزة كان يدرس، علم الفلك كان يدرس في الحوزة في القديم، طبعا لا في زماننا هذا، في القديم كان، الآن يدرس ولكن على نحو الحاشية لا على نحو المتن في الحوزة. فأول كتاب في الفلك كان يدرس في الحوزة كتاب تشريح الأفلاك للشيخ البهائي عليه الرحمة، ثم الكتاب الثاني عبارة عن شرح الشغميني، شغميني، ثم هناك كتاب ثالث سردار كابولي بحث القبلة كان، ثم كتاب المجسي لبطليموس. هذه الكتب الدراسية اللي كانت في الحوزة في علم الفلك. وقد مر سابقا على أن الأجسام إما عنصرية وإما فلكية، والعنصر والعناصر إما عناصر أولية أو مركبة. فعرفنا العناصر الأولية وأحكامها الخاصة والعامة، بقي علينا أن نعرف المركبات. طبعا بحث المركبات من المباحث المهمة جدا ومن الطرق الموصلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. تجد القرآن الكريم مشحون بآياته الشريفة على أنه الإنسان هل لا ينظر إلى هذه المخلوقات وهذه المركبات؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ أفلا ينظرون إلى السماء؟ أفلا ينظرون إلى هذه الفواكه، هذه الخضروات، هذا الإنسان، مراحل جنين الإنسان؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتعقلون؟ دائما يأمرنا بذلك. لماذا؟ لحكمة، ربما هي الحكمة الوحيدة في إرجاع القرآن الكريم إلى آيات الله الكونية، لما يرجعنا إلى التدبر في آياته الكونية والآيات الآفاقية والآيات الأنفسية، عندما يرجعنا، لأنه يقول هذه المختلطات كلها من ماء واحد، كما هناك آية شريفة على أن هذه الفواكه المختلفة الروائح والمختلفة الطعوم والمختلفة الألوان، هذه الفواكه إلى ما شاء الله كلها يسقى من ماء واحد، يسقى من ماء واحد، ولكن كيف اختلف الرقي طعمه عن البطيخ؟ كيف الحنظل كان مرا وكان مثلا السكر حلوا؟ نعم. فكيف هذه الأطعمة المختلفة المتعددة، فهذه الألوان الحية وهذا المناظر جميلة؟ لا بد أن يفكر أنه كلها من ماء واحد، إذا اختلفت. وهذا ما يتعلق ببحث اليوم، تتمة البحثيات إن شاء الله في المستقبل. إجمالاً أذكر له على نبذ التفسير. يقول المركب ما يتركب من العناصر الأولية، والعناصر الأولية كانت عبارة عن كيفيات فعلية وانفعالية بنحو الازدواج الثنائي كما مر. فيقول هذه الفعلية والانفعالية عندما تمتزج بعضها مع بعض، والعناصر الأولية عندما تمتزج بعضها مع بعض، يتولد عندنا خاصية غير الخواص التي كانت في العناصر. هذه الخاصية من أين؟ هذا بحث مهم، لأنه يرغم أنوف الشيوعيين أيضا، يرغم أنوف الماديين أيضا. سؤال، مثلا يقال أثبت العلم الحديث أنه الخمر المصنوعي أو الألكول المصنوعي يتكون من ماء وفحم، يتكون من ماء وفحم، هذا العلم أثبت بنسبة خاصة. عندما يجمع تلك النسبة مع نسبة أخرى، نجد أنه لا يتولد عندنا الخمر أو الألكول المصنوعي. وهكذا الكلام في جميع المركبات، في المعادن مثلا، معدن الذهب، الذهب فيه عناصر، عنصر مائي، عنصر ناري، عنصر أرضي، وفيه عنصر هوائي. بنسبة خاصة عندما تجتمع هذه العناصر الأربعة يتولد عندنا الذهب. إلى الآن لم يثبت على أنه عند اجتماع هذه العناصر بعضها مع بعض يتولد عندنا الذهب. لماذا؟ لا يمكن أن يتولد عندنا الذهب. فكيف يكون الذهب مع تركب هذه العناصر، بحيث يوجد عنصر جديد، بحيث يوجد مركب وخاصية جديدة؟ أهل الغيب نحن نعتقد على أن هناك يد غيبية، كما خلقت العناصر الأولية خلقت هذه الخاصية الجديدة، هذا الطعم الجديد خلقه في التمر، وخلق طعما جديدا آخرا مثلا في التفاح، بحيث يختلف الطعم بتمام المعنى، وطعم التفاح يختلف عن طعم البرتقال، وهكذا. نحن نعتقد بالغيبية، أنه يد الغيبية القادرة هو الله سبحانه وتعالى. لذا يقول انظر إلى الفواكه فلينظر إلى طعامه مما خلق، انظر إلى هذا الطعام مما خلق، من ماء واحد، كيف هذه الألوان وكيف هذه الأطعمة؟ الإنسان يتحير في أمره، يقول أنا الذي أعطيته، الله سبحانه وتعالى يقول أنا الذي أعطيت الأطعمة، أنا الذي أعطيت الألوان. إذن هناك خالق لهذه الألوان، هناك خالق لهذه الأطعمة. هذا جواب من يعتقد بالغيب وهو في راحته. أما الذي يعتقد بالمادة يقع في حيث وبين، أنه هذه الخاصية الجديدة من أين أتت؟ تقول الخاصية موجودة في نفس العناصر. الآن ركب العناصر، أنت ركبها بيدك، لا توجد الخاصية التي تتركب من 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 مركب آخر من الله سبحانه وتعالى. لو ركب الإنسان تلك العناصر لما وجد تلك الخاصية التي كانت. الآن يقال أنه العلم الحديث يعني أثبت هذا المعنى، أنه وصل العلم الحديث على أنه يخلق إنسان بما له من الأعضاء ومن الخلايا ومن العروق الكبيرة والصغيرة والعظام الكبيرة والصغيرة والأمعاء الكبيرة والصغيرة، يخلق بحيث هذا الإنسان حجمه يكون طولا ينطح رأسه السحاب، وعرضا يأخذ ربع الأرض المسكونة، حسب يعني حساب، بحيث إذا أرادوا أن يخلقوا إنسان كهذا الإنسان يمكنهم أن يخلقوا، لكن مع ذلك تقف سفينة المساكين على ساحل بحر جودك، تقف السفينة على أنه من يعطي الروح، تقف عند الروح يقفون. حتى الماديين يقولون الآن يمكن أنه نحن نخلق مثلا كبد ورئة وأفرض هذا المصنوع القلب المصنوعي، لكن مع ذلك يتوقف أنه من أين يأتي الروح. لازم هذه المادة الحياتية على طبعا لازم على اللغة الفارسية، أذكر لا أدري باللغة العربية المصطلح لازم لازم عند الكل قرأت الطبيعيات باللغة الفارسية. فلازم هذه الآن هي مادة الحياة، هذه من أين تأتي؟ يخلقون بلازم أيضا مثل البلازم اللي موجودة في بدن الإنسان، لكن مع ذلك الإنسان لا يكون حيا بذلك المخلوق. أيوه. من أين أتت هذه الخاصية الثالثة؟ بعض الفلاسفة اليونانيين يعتقدون بالخليط. الخليط مكتب، هو مكتب الخليط مكتب أحد المكاتب الفلسفية اليونانية، مكتب الخليط. يعتقدون على أن الله سبحانه وتعالى خلق وأنشأ العالم الأول والعناصر الأول، خلقها وهي لها هذه الخصوصيات. مثلا خلق اللحم وله خصوصية اللحم، خلق العظم وله خصوصية العظم، وكانت هذه الخصوصيات متناثرة في الكون. فالله سبحانه وتعالى أيضا يعتقدون بالغيب، يعني لا بد أن يعتقدوا بالغيب مع أنه نقول بالخليط. طبعا الخليط باطل، القول بالخليط باطل، لكن مع أنه نقول بالخليط، لكن مع ذلك لابد أن يكون هناك منشئ، هناك مبدع أبدع الخليط، أوجد الخليط ثم ربط هذه الخليط. فيقولون عند الارتباط يكون تلك الخاصية الأولى التي كانت موجودة في الخليط. وهذا القول باطل، بل أنه ليس بما نشاهده بالحس ليس إلا العناصر الأربعة الأولية التي تسمى أركان العالم. بالنسبة للعالم تسمى أركان العالم، بالنسبة إلى المعادن وبالنسبة إلى النباتات، أعم من النباتات الشجرية أو مطلق النباتات، يعني ما له الحياة النباتية وهي عبارة عن الحيوانات والإنسان له حياة نباتية، وكذلك المعادن. يقول هذه العناصر بالنسبة للمعادن وبالنسبة للنباتات يسمى استقصات. استقص هو عبارة عن العنصر الأول، يعني العناصر الأربعة الماء والتراب أو الأرض والنار والهواء. فإذا هذه المعادن كلها مركبة من هذه العناصر، وعند تركبها لا بد أن يوجد خاصية ثالثة، ويعبر بتلك الخاصية بالمزاج. اصطلاحا المزاج هو الحد الوسط بين اختلاط هذه العناصر الأربعة، لذا يقال فلان مزاجه معتدل لكن فلان مزاجه غير معتدل، لأنه أحد العناصر تغلب على بقية العناصر. عنصره مثلا عنصره البلغمي تغلب، لأنه البلغمي يأتي مثلا أفرض من التراب، أو عنصره الدموي أو عنصره الصفراوي تغلب عليه، لذا يقال فلان مزاجه غير معتدل. سقيم مريض، المرض والسقم هو عبارة أخرى عن عدم اعتدال الأمزجة، لا لما يكون الأمزجة الأربعة المزاج باعتبار العناصر الأربعة غير مستقيمة وغير معتدلة يكون الإنسان مريض، يكون الإنسان سقيم. فما يتولد من تركب هذه العناصر الأربعة عبارة عن المزاج. قال: وأما المركبات فهذه الأربعة استقصاتها. استقصات كلمة يونانية يعني العنصر الأول. أقول لما فرغ من البحث عن البصائر شرع في البحث عن المركبات، وبدأ من ذلك بالبحث عن بصائر هذه المركبات. واعلم أن المركبات إنما تتركب من هذه العناصر. هذه شنو بل شرع بمركب من العناصر؟ لأنه ترى المركب يتركب من نفس هذه العناصر، ثم لما يتركب المتركب مع متركب آخر أو مع عنصر آخر مرة ثانية. فالكلام يقع في التركيبات الأولى لا التركيبات الثانية والثالثة والرابعة، لأن هذا المخلوق كله خلق من العناصر الأولية لكن بتركبات عديدة، ربما يطوي تركب مليون مرة مليون مرتبة، يتركب مع مركب، مركب يتركب مع مركب ثالث، كلا المركبين يتركب مع مركب آخر، ثلاث مركبات يتركبون مع مركب رابع، وهكذا إلى ما نجد من اختلاف الصور والأنواع في هذا الكون. طبعا أرسطو يذهب على أن كل الآثار منشؤها الصور النوعية، والصور النوعية من عالم الغيب من العقل الفعال، لأن العقل الفعال عند اليونانيين عالم غيبي، فيقولون كل الصور من العقل الفعال، وهذا هو الحق على أن الصور النوعية من العالم الغيبي، إلا أنه نحن نعتقد من الله سبحانه وتعالى لك يعتقدون من العقل الفعال، والعقل الفعال من العقل الثامن، والثامن إلى يصل العقل الأول، والعقل الأول من الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لا، كل شيء زمامه بيد الله، كل شيء زمامه بيد الله سبحانه وتعالى. فلما فرغ من البحث عن البصائر شرع في البحث عن المركبات، وبدأ من ذلك بالبحث عن بصائرها. واعلم أن المركبات إنما تتركب من هذه العناصر الأربعة الأولية، لأن العنصر الواحد بسيط، والبسيط لا يقع به التفاعل، يقع التفاعل بالبسيط، بسيط واحد لا يقع التفاعل، حتى ولادة الجنين لا بد من مذكر وأنثى حتى يكون بينهما التفاعل، تفاعل الجنس طبعا لا يقع به التفاعل، فلا بد من كثرة. ولما دل الاستقراء على انتفاء صلاحية ما عدا الكيفيات الأربعة، دل الاستقراء أنه الكيفيات الأربعة فقط لها صلاحيات التفاعل، التفاعل الفعلية والانفعالية، التفاعل أعم من الفعلي والانفعال. دل الاستقراء على انتفاء صلاحية ما عدا الكيفيات الأربعة، عن الحرارة والبرودة هي كيفية فعلية غالبا، والرطوبة واليبوسة كيفية انفعالية غالبا، أو ما ينسب إليها الفعل والانفعال. وجب أن يكون التفاعل إنما هو في هذه الأربعة فقط، وحوامل هذه الأربعة، يعني هذه الأربعة ما تحمل، مثلا اللين والرطوبة واليبوسة، الثقل مثلا يابس يكون ثقيل، أما الرطب يكون مثلا خفيف، فالخفة والثقل تعتبر من حوامل، يعني اللين الرطب يحمل هذا المولود وهو عبارة عن الخفة، أو اليبوسة يحمل هذا المولود وهو عبارة عن الثقل. فيكون التفاعل إنما هو في هذه الأربعة وحواملها، فكانت الاستقصات هذه العناصر الأربعة لا غير. وهذه العناصر من حيث هي أجزاء العالم تسمى أركانا، إذن تسمى يعني اصطلاح الحكماء والمتكلمين أنه العناصر الأولية الأربعة أركان العالم، يعني العالم متكون من هذه العناصر. طبعا أي عالم أيها المتكلمون؟ نعم العالم الأرضي مدى سعته؟ عالم المادي مدى سعته؟ العالم يقصد أركان العالم يعني ما دون الفلك، أي كرة النار وكرة الهواء وكرة الماء وكرة الأرض، ما دون الفلك يسمى بالعالم بصلح هؤلاء. فأركان العالم يعني هذه العناصر الأربعة موجودة فقط في هذه الكرات الأربعة، ولا في الفلك هناك عقل، لأن الفلك يسيره العقل، الفلك عند هؤلاء عند القدماء يسيره العقل الفعال، يسير الفلك، يعني الفلك مجرد والعقل الفعال أيضا مجرد، فمجرد يسير مجردا آخر. أما العالم العنصري هو هذه العوالم الأربعة، كرة الأرض وكرة الماء وكرة الهواء وكرة النار، يعني دون فلك القمر. وهذه العناصر من حيث هي أجزاء العالم تسمى أركاناً، أركان العالم، ومن حيث أنها تتركب منه المركبات من المعادن والنباتات والإنسان والحيوانات تسمى الصغصات. قال: وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض. هذه الأستغصات، هذه الأستغصات الأولية حادثة أو قديمة؟ يقول حادثة، هذا الذي ذكرت لكم، وهو اختلاف بين الماديين وبين الإلهيين على أنه الحادث من الله سبحانه وتعالى، الخاصية الجديدة في المركب من الله سبحانه وتعالى. توضيح ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.